السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن التوحيد هو أصل الإسلام وأساسه، وإن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أعظم فريضة وأهم واجب، فإذا حققه العبد فاز برضا الله سبحانه وتعالى وبجنة الله سبحانه وتعالى وبالنجاة من النار. فكان من الأمور المهمة تذكير الناس بفضل التوحيد وأهمية التوحيد، لأن كل أمر يترتب على هذا الأمر العظيم. أيها المسلمون عباد الله، التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لهذه الغاية، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية واحدة، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي ليوحدون. فأنت يا أيها المسلم خلقت لغاية واحدة ولأمر واحد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. إن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الغاية من إرسال الرسل إلى الخلق. الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا وبعث رسلا من أجل أن يوحد ومن أجل أن يوحده العباد في هذه الأرض. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسله لإقامة التوحيد ولأن يوحد الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. يا أيها الناس، إن أعظم حق وأكبر حق هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله جل وعلا هو حق الله على عباده، كما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسار ساعة فقال: يا معاذ. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. فتوحيد الله عز وجل هو حق الله العظيم على هذه الأمة. إن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أعظم ركن وأكبر حسنة يحققها المسلم ويتحصل عليها المسلم، وهو أعظم مبنى بني عليه الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي حديث عمر الذي يسمى بحديث جبريل الطويل، حين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث. فتوحيد الله عز وجل هو أعظم ركن في الإسلام، ولا يقبل إسلام أحد يقبل إسلام أحد إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إن توحيد الله جل وعلا هو أول واجب على العبد يجب عليه أن يتعلمه. ولذا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يعلمهم ويفقههم وليعلمهم الدين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب وهم اليهود، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فليكن أول الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وليكن أول الدعوة تصحيح العقائد الصحيحة، تصحيح العقائد إلى العقائد الصحيحة الواجبة التي بها نجاة المؤمن. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أقروا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. توحيد الله عز وجل هو الذي يسأل عنه العبد في قبره. المسلم إذا مات والعبد إذا مات فأول ما يسأل في قبره عن التوحيد. فقد جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة وخرجت روحه وأخذه الملائكة من يد ملك الملك الموت ثم عرج بروحه إلى السماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم تعاد روحه إلى جسده في قبره فيأتيه ملكان فيسألانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ التوحيد أول شيء يا عباد الله. فإن المسلم يسأل في قبره أول سؤال عن توحيد الله سبحانه وتعالى. إن توحيد الله عز وجل هو الفطرة التي ولد عليها الخلق. قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفي صحيح البخاري ومسلم، وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي صحيح مسلم من حديث عياذ بن حمار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء، أي موحدون، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يعبدوا من دون الله ويشركوا به ما لم أنزل به سلطانا. فكل مولود يولد في هذه الحياة على الإسلام والفطرة الصحيحة والتوحيد. إن توحيد الله سبحانه وتعالى هو وصية الأنبياء والرسل لأقوامهم. اقرأ في كتاب الله جل وعلا كم تجد من الآيات في قصص الأنبياء أنهم يقولون لهم، يأمرونهم بعبادة الله سبحانه وتعالى: ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء والموحدين يقول الله جل وعلا عنه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله جل وعلا عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى عنه كما في سورة الأحقاف: حتى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتوحيد الله عز وجل أول كل شيء، وتوحيد الله عز وجل أهم من كل شيء. يا أيها الناس، إن الإنسان إذا ولد في هذه الحياة يولد على التوحيد، وإذا خرج من هذه الحياة وخرجت روحه يجب عليه أن يموت على التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنتم موحدون. يا من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوهم التوحيد، اجعلوا آخر كلام موتاكم التوحيد، لأنه إذا مات على التوحيد مات على الخير كله. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة على الصحابة، بايعهم على توحيد الله جل وعلا وعدم الإشراك به. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. أخذ عليهم البيعة والعهد والميثاق أن لا يشركوا بالله شيئا. إذن عباد الله، التوحيد أمره عظيم وشأنه كبير، فكان الواجب علينا أن نتعلم التوحيد وأن ندعو إلى التوحيد، وأن نعلم أبناءنا ونساءنا وأهلنا ومجتمعنا وطلابنا التوحيد، لأنه هو الأمر العظيم الذي يقوم عليه الإسلام. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن توحيد الله سبحانه وتعالى إذا حققه العبد جنى ثمارًا عظيمة وجنى فوائد كثيرة. فمن تلك الثمار أيها الناس أن صاحب التوحيد، وأن التوحيد يشرح الصدر ويجعل الإنسان راضياً بدين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء. فمن ثمار التوحيد أنه انشراح للصدر وراحة في القلب، وحياته الموحدين حياة سعيدة، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو موحد فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن من ثمار التوحيد إذا حققه العبد كشف الهموم والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده وإخلاص العبادة له في رفع الهموم والمضرات. قال الله جل وعلا عن يونس عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى عنه: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل إلى الله جل وعلا بتوحيده وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. ومن ثمار التوحيد أن الموحد الذي أخلص في توحيده أعماله مقبولة، صلاته وصيامه وطاعته مقبولة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو موحد وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مقبولا. من ثمار التوحيد أيها الناس أنه سبب لمغفرة الذنوب، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبادة بن الصامت أو أبي سعيد رضي الله عنه، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. فالواجب علينا أن نموت على التوحيد وأن ننصر التوحيد وأن ندعو إلى التوحيد وأن نظهر التوحيد في أوساطنا، في مجتمعاتنا، في بيوتنا، في مساجدنا، في جميع شؤوننا. من ثمار التوحيد عباد الله أن صاحب التوحيد الخالص لا يدخل النار، فقد جاء من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك أنه قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. فهذا إخواني في الله من الفوائد العظيمة ومن أسباب النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، إن من ثمار التوحيد احترام المسلم في دمه وماله وعرضه. فقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله، حتى يوحدوا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. إن الذي يموت على التوحيد وإن كان عنده معاصي وسيئات واستحق بذلك النار فإن مآله إلى الجنة. فقد جاء من حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون من النار عباد الله. فيجب علينا أن نوحد الله وأن نسعى في تصحيح التوحيد والعقيدة الصحيحة، وأن نأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته، فإن طريقه التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم طريقه التوحيد، فهو الذي كان يمشي في أوساط مكة وأسواقها ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهو الذي جمع قريش كلها كما في الصحيحين عن ابن عباس، ثم قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فيجب علينا عباد الله أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نوحد الله جل وعلا. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضل وإحسان أن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.